وشفيعنا يوم النشور جمعنا الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله دار القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه نوان، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. ما زال الحديث موصولا مع علم التجويد ومع سلسلة التيسير في علم الترتيل، وها نحن نتحدث عن سلسلة صفات الحروف، وتنقسم هذه الصفات من خلال عرض النموذج التدريسي المتعلق بأقسام صفات حروف الهجاء. ولذلك تنقسم الصفات إلى قسمين من حيث الذاتية: الصفات العرضية والصفات الذاتية. الصفات العرضية والصفات الذاتية. والصفات الذاتية منها ما له مقابل تحت مصطلح الصفات التي لها ضد، ومن هذه الصفات لا مقابل لها، وهو ما يعرف بمصطلح الصفات التي لا ضد لها. يبقى أنا عندي إذا كانت الصفة لا مقابل يبقى الصفات لها ضد. طب وإذا كانت الصفة لا مقابل لها إذن فهي تحت مصطلح صفات لا ضد لها. والحمد لله انتهينا من الصفات العرضية ومن الصفات المتضادة اللي لها ضد، وها نحن على وشك الانتهاء من الصفات التي لا ضد لها. من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، كانت الصفات التي لها ضد: الهمس يقابله الجهر، والشدة يقابلها الرخاوة وبينهما التوسط، والاستعلاء يقابله الاستفال، والإطباق يقابله الانفتاح، والإضلاق يقابله الإصمات. كما نلاحظ على اللوحة خمس صفات في مقابل خمس صفات أخر، خمس صفات في مقابل خمس صفات أخر. ثم ننتقل إلى الصفات التي لا ضد لها، وتحدثنا وقلنا أنها عبارة عن سبع صفات مذكورة في الجزرية: القلقلة والصفير والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة. ومن الصفات التي لم تذكر الغنة والخفاء، لم تذكر في باب الصفات الغنة والخفاء. ها نحن اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن الصفة السابعة، وضاد نستطل أو ضاد نستطل كما ذكر ابن الجزري في الجزرية. الصفة السابعة الاستطالة. وهنا نقف وقفة. الألف والسين والتاء تفيد الطلب. احنا بنسمع كلمة ايه؟ استطالة. كمن يقول استخرج أي طلب الخروج، الألف والسين والتاء في اللغة العربية تفيد الطلب. وإذ استسقى، استسقى يعني طلب السقيا، استخرج طلب الخروج. ولذلك الاستطالة في لغة العرب، في اللغة العربية مثلا نقول استطال الليل كما نلاحظ على اللوحة، استطال الليل أي امتد وطال، امتد وطال. واستطال الوقت أي امتد وطال، لما الإنسان بقى يشعر خلاص بسآمة ومال يقول استطال الوقت، امتد الوقت طال. يبقى استطال الليل هذا في المعاجم، استطال الليل امتد وطال، استطال الوقت امتد وطال. إذن نستطيع أن نقول أن الاستطالة في لغة العرب بمعنى الامتداد، أمر فيه طول فيه امتداد، هذا في اللغة بمفهوم عام. طب وبمفهوم علم التجويد، قبل أن نتحدث عن الاستطالة بمفهوم علم التجويد هيا بنا لنتذكر الحديث عن مخرج الضاد. ماذا قلنا عن الضاد؟ أو تحديدا ماذا قلنا عن مخرج الضاد؟ فنحن نتلفظ ونقول أض. سمعين صوت الضاد؟ لو نظرنا إلى الضاد، الضاد حرف حافة، الضاد حرف حافة، قد تخرج من الحافة اليمنى أو تخرج من الحافة اليسرى أو من كليهما، أو من كليهما، مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. مسألة التصادم، يحدث التصادم للحافة بالأضراس العليا، بجانب الأضراس، بجانب الأضراس. يبقى هذه هي الضاد، حرف حافة، حرف حافة. فالضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو من كليهما، مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. كما نلاحظ على اللوحة مخرج اللسان، نلاحظ في هذه اللوحة، واللسان يصطدم فتخرج موجات الصوت عند التصادم بالأضراس. ولو لاحظنا هيئة الفك العلوي من أضراسه العليا لوجدنا أن في منطقة زرقاء بنقط زرقاء، ومنطقة فيها نقط صفراء في المقدمة. النقط الزرقاء في الأجناب هذا ما يعرف بمنطقة الضغط والاتكاء، هنا يحدث الضغط والاتكاء. ضغطها هنا ضغط. وعند الضغط يحدث تلامس، تلامس لم أقل ضغط، تلامس في أطراف الأطراف الأمامية في رأس اللسان، في مقدمة اللسان، تلامس في أصول الثنايا الأمامية. الضغط ها هنا ثم يحدث تلامس. طيب يبقى ده مخرج الضاد. وهنا الشكل التالي كما نلاحظ، يتمثل اللسان في الخط الأخضر الذي يشير إلى الضغط والاتكاء بشكل آخر، الضغط والاتكاء بالأجناب. والمنطقة الأمامية الأسطوانية للسان هذه منطقة تلامس، مش ضغط، تلامس، ملامسة، شتان ما بين الضغط والملامسة. ضغط من الأجناب وتلامس من الأمام، ضغط من الأجناب، وتلامس من الأمام. أفضتم 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 خضتم خضتم. طيب وهنا يأتي السؤال، هل سبق من قبل على أذهاننا أن نتساءل كيف يحدث صوت الضاد؟ هذا الصوت الذي نستمع إليه كيف يحدث؟ ماذا يحدث في داخل الفك حتى نستمع إلى هذا الصوت الذي يتعلق بحرف الضاد؟ هذا الصوت المتعلق بالضاد يحدث على النحو التالي: يفترش اللسان، يفترش اللسان، هنا افتراش كما نلاحظ من اللوحة، يفترش اللسان هكذا من الخلف للأمام، من الخلف إلى الأمام يفترش هكذا، ويلتصق على كافة الأضراس العليا اللي هي منطقة الضغط في الأجناب، يفترش اللسان هكذا يفترش، ويلتصق على كافة أضراس الحنك الأعلى، الأضراس المتعلقة بالحنك الأعلى، يفترش من الخلف إلى الأمام، يخرج الصوت وأنا أتلفظ وأقول أم. طيب لو هنا شبهت، هذا هو الحنك الأعلى، هذا هو الحنك الأعلى، فيحدث التصادم للسان بهذه الحواف، يحدث تصادم على الأضراس أم، ثم منطقة التلامس الأمامية، فالصوت ينضغط تماما لا يجد سبيل، يبقى يخرج الصوت فيجد المنطقة مغلقة أمامه، وخلاص أنا دلوقتي بضغط بجانب الأضراس أم، جربوا معي أم، فأنا بضغط بالأجناب، فالمفروض الصوت يجد له سبيل للخارج، فحدث تلامس للسان في المنطقة الأمامية فانسد تماما لا يجد سبيل للخروج، فيضغط على اللسان، فيضغط على اللسان، هذا الصوت يضغط على اللسان ويدفعه للأمام دفعا، بس دفع قليل طبعا، ويدفعه للأمام قليلا، هذا ما يعرف بالاستطالة، هذا المط للسان، بس ليس بمط، ليس بمط كثير، يعني مجرد يعني مليمترات، يعني حاجة بسيطة ضئيلة، هذا الامتداد، يبقى الضغط ها هنا يحدث منطقة التلامس، الصوت ينضغط فيدفع اللسان للأمام، هذا ما يعبر عنه بالاستطالة، ولذلك قلنا يخرج صوت الضاد من إحدى حفتي اللسان أو من كليهما، من كلا الحفتين، هذا ما يحدث لصوت الضاد، أظن وصف تفصيلي كما نرى. ومن هنا الآن نستطيع أن نعرف الاستطالة. ما الاستطالة؟ قال العلماء في الاصطلاح طبعا بصدد أحكام التجويد، إحنا قلنا الاستطالة منذ قليل في معاجم اللغة العربية امتداد، كامتداد الليل وامتداد الوقت إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح في علم التجويد قالوا امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، هذا امتداد صوت، الصوت بيمتد والحافة بتفترش، هذا تعريف. يبقى امتداد الصوت امتداد الصوت من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره. قال البعض بل امتداد الحافة، الاستطالة امتداد الحافة من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخره، هذا الافتراش وهذا الامتداد من الخلف للأمام، هذه استطالة، منهم من رأى أنه امتداد أو افتراش للسان، ومنهم من قال امتداد للصوت. ولكن من أعظم ما وجدت من تعريفات للاستطالة وهي تصف الهيئة الحقيقية للاستطالة، اسمعوا، هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته، من المؤخرة إلى مقدمته، وصف اندفاع من الخلف للأمام، حتى حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنيتين العليين. ما هو هذا الضغط، الصوت انضغط الآن، يعني المسألة اندفاع اللسان، أنا بتلفظ بالضاد، يحدث اندفاع للسان من المؤخرة، من مؤخرة الفم من الخلف يعني إلى المقدمة، اندفاع من الخلف للأمام حتى يلامس رأس اللسان، رأس اللسان يلامس أصول الثنيتين العليين، خلاص بالدفع هذا امتد اللسان للأمام حتى تلامس مع أصول الثنايا طبعا من الداخل، وذلك تحت تأثير الهواء الضاغط خلف اللسان، لأدى أن اللسان امتد للأمام فتلامس مع أصول الثنايا ضغط الهواء على اللسان حتى يلج له سبيل، لأن خلاص في ضغط فما في سبيل للصوت، ضغط على اللسان حتى امتد واندفع للأمام. هكذا، هذه هي الاستطالة، الوصف الحقيقي للاستطالة. تمام؟ طبعا من الناس من يقول أن الاستطالة يعني جريان صوت، يعني منهم من يقول أن الاستطالة جريان صوت. أخي أختي، جريان الصوت يعني رخاوة، فلو كانت الاستطالة بمعنى جريان الصوت إذن كل الأحرف الرخوة صارت أحرف مستطيلة. من قال بأن الاستطالة رخاوة؟ الاستطالة لها معنى ورخاوة، الضاد رخوة لأنه يجري معها الصوت، ومستطيلة وهو الحرف الوحيد الذي به استطالة، الضاد، حرف الضاد هو الحرف الوحيد الذي به استطالة، وهو الهواء الضاغط الذي ضغط على اللسان فدفعه إلى الأمام حتى حدث لرأس اللسان أنه تلامس مع مقدمة الثنايا، هذه هي الاستطالة. فعلينا أن نفرق ما بين رخاوة واستطالة، الكلام واضح؟ طيب، حرف الاستطالة هو الحرف الوحيد الضاد لا ثانية له، ولذلك عرفت اللغة العربية بلغة الضاد، عرفت اللغة العربية بلغة الضاد. الاستطالة صفة قوة، فكما نلاحظ من وصف الاستطالة أن بالهواء الضاغط دفع اللسان حتى أدى إلى مؤخرة اللسان أو رأس اللسان أنه تلامس مع أصول الثنايا، إذن فأليست الاستطالة بصفة قوة بهذا الوصف لتدفع اللسان حتى تجعل رأس اللسان يتلامس مع المقدمة لأصول الثنايا؟ إذن فهي صفة قوة وليست بصفة ضعف، فيها قوة، فالاستطالة صفة قوة. لنذهب سويا إلى بعض الفوائد واللطائف، وربما نعلق على هذه الفوائد واللطائف ربما لم تعرض من قبل. ألم نلاحظ أو يبتدر إلى أذهاننا لما خصت الضاد عن الظاء بالاستطالة؟ لما خصت الضاد عن الظاء بالاستطالة؟ يعني لماذا الضاد هي المستطيلة؟ لماذا لا تكون الظاء هي المستطيلة بها استطالة؟ الظاء ليست بحاجة للاستطالة، الظاء ليست بحاجة إلى الاستطالة كالضاد. اسمعوا لكلام أهل العلم، لما خصت الضاد عن الظاء بالاستطالة؟ وهنا أنا جئت بصورة للضاد وجئت بصورة أخرى للظاء لنلاحظ الفرق، لنلاحظ الفرق. قال العلماء لأن الظاء ليست بحرف استطالة. لماذا؟ اسمعوا، لأن الظاء تجري في مخرج مفتوح من مقدمة الفم لا ينحصر معه الصوت فلم تحتج إلى استطالة. هي الظاء أصلا بتخرج منين؟ بصوا المخرج الظاء والجميع يعلم، الظاء تخرج من ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذن فهي مقدمة في مقدمة الفم، والمخرج مفتوح للخارج يعني الصوت يتدفق ويخرج. أظ فهي ليست بحاجة إلى الاستطالة، ليست بحاجة إلى هواء ضاغط لا يجد له سبيل فيدفع اللسان، بل إن السبيل مفتوح أمام الظاء لخروج الهواء أو معذرة لخروج الصوت، لخروج الصوت فيتدفق الصوت، فليست في حاجة إلى الاستطالة. على عكس الضاد، فالضاد تم إغلاق المخرج، حدث غلق فأدى الهواء الضاغط إلى دفع اللسان حتى يصطدم بالأمام، حتى يتلامس بالمنطقة الأمامية، على عكس الظاء. ولذلك أقف وقفة مع هذه المسألة. من بعض الطلاب والطالبات يتسرع في نطقه بالضاد، يتساهل، يعني خلينا نكون مصطلح أوضح، يتساهل في نطق الضاد. يجيب الضاد منين؟ المفروض أن الضاد حرف إيه قلنا؟ حرف حافة، من الأضراس، من الأجناب، حرف حافة، صح؟ من الطلاب والطالبات من يتساهل عند النطق بالضاد فيأتي بطرف اللسان عند الدال، أد، فتكون كالدال المفخمة، هو يتسرع ويأتي بها من الأمام، يضغط على المنطقة الأمامية، أب، يضغط في المنطقة الأمامية. وإحنا قلنا أن المنطقة الأمامية دي منطقة إيه؟ تلامس، ملامسة بس، لكن الضغط والاعتماد على الأضراس من الأجناب. لكن بعض الطلاب والطالبات منهم من يتساهل ويأتي بالضغط من المقدمة كالدال المفخمة، الوصف الحقيقي ده المفخمة. فعند إذا تسرع الطالب وأتى بها من مخرج الدال فيؤدي هذا الدفع، ربما الهواء مضغوط يريد أن يخرج، فيدفع اللسان حتى يتصل بمخرج الظاء فتخرج الضاد كالضاد المشمى بصوت الظاء. ضاد هنا بيسموها الضاد الظائية، لأن البعض قد يغير معنى، ولا الظالين. طب من الذي أدى لذلك؟ لأنه أتى بها من مخرج الدال فضغط الهواء فجعل اللسان يمتد إلى مخرج الظاء فخرجت كالظاء، ولا الظالين. بل إن منهم من يأتي بالضاد تشابه الطاء، ولا الطالين. كل هذه الأمور تحدث إذا لم ننتبه إلى منطقة الضغط والاتكاء والمخرج الصحيح لحرف الضاد، الضغط الجانبي من الأضراس، أض، ليست أض، وليست أض من الدال، وليست أط من الطاء. واضح؟ طيب، يبقى لما خصت الضاد عن الظاء بالاستطالة؟ لأن الظاء تجري في مخرج مفتوح، الظاء في مخرج مفتوح فالصوت يتدفق، ليس في حاجة إلى استطالة. طيب، هنا وقفة. أنت تقول أن الاستطالة فيها امتداد صوت، فهذا الصوت الضاغط في الضاد كالحرف الممدود مثلا في الألف، شتان ما بين الحرف المستطيل والحرف الممدود، شتان ما بين ضاد بهذه الكيفية أض، وما بين ألف مادية بها، هذا الصوت الذي يجري قاء عكس أض. ومن هنا جئت إليكم بمقارنة جيدة بفضل الله عز وجل، الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود، هذه هديتي في التجويد. الحرف المستطيل المخرج محقق، الحرف المستطيل اللي هو الضاد حرف محقق، لأن الضاد من الضاد، معذرة، الضاد تخرج من مخرج المحقق. أما الحرف الممدود كما تدرسنا في المخارج فالمخرج مقدر. يبقى ده أول فرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود، المستطيل المخرج محقق والممدود المخرج مقدر لأنه من الجوف، لكن الضاد من اللسان ومخرج اللسان محقق، والحرف الممدود يخرج من الجوف والجوف مقدر، صح ولا لا؟ طيب، الحرف المستطيل يجري في مخرجه، الحرف المستطيل يجري في مخرجه لأنه مخرج محقق، أض، افتراش، أض يجري في مخرجه، لكن الحرف الممدود اللي هو يخرج من الجوف يجري في نفسه، لأنه مخرجه مقدر، مخرجه مقدر فيجري في نفسه إلى أن ينقطع الهواء. قاقوقي، يبقى الضاد هذا الحرف المستطيل يجري في مخرجه، في حيزه، المكان اللي بيخرج منه، لكن الحرف الممدود يجري في نفسه لأن المخرج مقدر. الضاد هذا الحرف المستطيل يضغم، الضاد الحرف المستطيل اللي هو الضاد يضغم، لكن الحرف الممدود لا يضغم، ما في حرف مد أضغم. يبقى الحرف المستطيل يضغم اللي هو الضاد، لكن الحرف الممدود لا يضغم، ما في حرف مد أضغم. ايتوني بحرف مد أضغم. طيب الحرف المستطيل حرف واحد لا ثاني له اللي هو الضاد. الحرف المستطيل هو الضاد، حرف واحد لا ثاني له. والحرف الممدود عبارة عن ثلاثة أحرف بشروطها: الألف الساكنة وما قبلها مفتوح، والواو الساكنة وما قبلها مضموم، والياء الساكنة وما قبلها مكسور. يبقى الحرف المستطيل حرف واحد لا ثانية له، الضاد. والحرف الممدود، الأحرف الممدودة عبارة عن ثلاثة أحرف بشروطها. هذه مقارنة بين الحرف المستطيل والحرف الممدود. أتمنى أن يكون الكلام واضح. صفات الضاد: الضاد تتسم وتتصف بست صفات: الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الاستطالة. الجهر، الرخاوة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الاستطالة. عدد الصفات ستة، ست صفات للضاد. وإذا نظرنا، الجهر صفة قوة، والاستعلاء صفة قوة، والإطباق صفة قوة، والاستطالة صفة قوة. انظروا إلى عدد صفات القوة، في مقابل الرخاوة صفة ضعف. يبقى الضاد حرف قوي، ويتستبعد صفة الإصمات لأنها صفة محايدة لا توصف بقوة ولا توصف بضعف. يبقى هذا هو الحديث عن صفة الإيه؟ الاستطالة. أتمنى تكون المعلومات اللي ذكرت اليوم واضحة وفي غاية الأهمية. تعالوا سويا إلى سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لله الحمد والمنة. تمت سورة النازعات وكما نلاحظ الأداء طبعا الأحرف ويمكن احنا وضحنا كثير من هذه الأمور في المخارج والصفات. لم يبقى في وقت الحلقة سوى الاستماع إلى فقرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو يرتل علينا سورة النازعات بفضل الله من أولها إلى آخرها بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.